نفحات ربي أقبلت وتواترت وتماطلت رحمته رمضان في حضرة الطاس ينفو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، تكلمنا في لقاءين سابقين عن منافع الزكاة على المنفق وعن منافع الزكاة على الفرد والأسرة والمجتمع. اليوم نريد أن نتكلم عن شيء جديد في الزكاة، وهو الآداب المتعلقة بالزكاة، وذلك أن الله تبارك وتعالى عندما أثنى على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وطبعا الخلق العظيم ليس أن يكون حليما فقط أو كريما فقط، وإنما هو خلق له خلق عظيم، وهو على خلق عظيم في أموره كلها، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله. لذلك الأدب في الإسلام شيء لا ينفك عن حياتنا الدينية ولا عن حياتنا الدنيوية، ففي كل جزئية في حياتنا أدب: أدب الطعام، أدب الشراب، أدب اللباس، أدب الصلاة، أدب الوضوء، أدب الصيام، وكذلك عندنا أدب الزكاة. لذلك الزكاة عبادة عظيمة، من نظر إليها على أنها أمر مالي يريد أن يبرئ ذمته فقط بأن يعطي الفقير مقدارا من المال، فلا شك أن هذا سوف يؤدي هذه العبادة بالشكل الأدنى، بحيث تبرأ ذمته فقط عند الله عز وجل. أما الإنسان الذي يريد لنفسه المنفعة الكاملة ويريد مرضاة الله عز وجل، يريد لهذه الزكاة أن تنمو وتقبل عند الله تبارك وتعالى، يريد لهذه الزكاة أن تدخر له في دنياه وآخرته، فلا شك أن هذه الزكاة لا تنمو فقط بمقدار ما تنفق من المال، وإنما تنمو بما تكون عليه من أدب في الإنفاق. يعني أنت عندما تنفق مبلغ تكون قد أنفقت مقدار من المال بقدر هذا المبلغ، لكن عندما تتحلى بآداب الزكاة تتضاعف لك هذه الزكاة بمقدار أدبك مع الله وأدبك مع خلق الله عز وجل. فالصلاة أيها الإخوة بخشوع أفضل من الصلاة بغير خشوع، مع أنها هي أربع ركعات وهي أربع ركعات، إذا من حيث العدد هما متساويتان، لكن من حيث الأدب بينهما فرق كبير. الذي يزكي بإخلاص والذي يزكي رياء دفع الزكاة، كلاهما دفع نفس المقدار ممكن، لكن هذا ارتقى بالزكاة إلى درجات عالية عند الله عز وجل، وهذا مسكين ربما غضب الله عليه وربما أثم لأنه دفع الزكاة رياء يبتغي مكانة وسمعة عند الناس. إذا العبادات أيها الإخوة قد تتحد في الصورة، لكنها تختلف بحسب الآداب التي تتحقق من هذا الإنسان. فمن آداب الزكاة أيها الإخوة أدب عظيم أن تستشعر أن المنة في الزكاة لله عز وجل لا لك. يعني أنت عندما تعطي الفقير، هذا الفقير يمكن أن يأخذ منك المال وأن يشكرك وأن يثني عليك وأن يدعو لك، لكن أنت فيما بينك وبين نفسك ينبغي عليك أن تتذوق أن المنة والنعمة لله. الله هو الذي أنعم، الله هو الذي رزق، الله هو الذي أعطى، الله هو الذي تفضل. يعني هذا الفقير أثنى علينا، هذا ينبغي عليه أن يشكر الله لأنني سبب. والله عز وجل كما تفضل على الفقير أن أوصل إليه رزقه، كذلك تفضل علي أنا اللي أنفقت. لماذا؟ لأن الله اختارني سببا لإيصال هذا الرزق للفقير. إذن هناك منا من الله عز وجل على الفقير، وهناك منا من الله على الغني. المنة على الفقير أن الله أوصل إليه ما يكفي، والمنة على الغني أن الله اختارك سببا ليكون على يديك قضاء حوائج العباد. هذه نعمة كبرى ينبغي علينا أن نتأدب بها، لأن الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك الغني ليس محرما، الغني ليس معطيا، الغني سبب في إيصال هذا الرزق للفقير. الأدب الثاني أيها الإخوة أن يكون الإنسان متحققا بسر الإخلاص لله عز وجل، ينفق ولا يبتغي إلا وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد ثناء، لا يريد شكرا، لا يريد يعني أن يكتب حجر باسمه المحسن الفلاني، لا يريد شيء من هذا أبدا. يعني أحيانا أخواننا بيكتبوا إنه والله الفاتحة على روح فلان حتى يمر دعاءه، لا يريد أن يكتب له شيء عند الخلق، لأنه يحب أن يبقى هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس أخواننا بيعمل عمل خير، سبحان الله بيكتب اسمه، بده يكتب لوحة، بده كذا، فكروا ايش؟ انه هو مش هقوله فاتح. لا يا اخي، والله اخلاصك عند الله اهم من اي قراءة فاتحة تقدم لك. بعدين الشيء ملاحظ انه اكثرنا نعم يعني ممكن يشرب من السبيل، يصلي بالجامع، ما يقرأ فاتحة لمين؟ لمن كذا، هذا لسببه. ليه؟ هذا شيء نادر، صار دخولنا على الجامع شيء طبيعي، صار شربنا من الماء شيء طبيعي. لذلك يا أيها الأخ الكريم، إذا أنفقت فأخلص لله عز وجل، ولا تظهر عملك للخلق أبدا، واستبق هذا العمل بينك وبين الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقيمة عملك وانتفاعك بعملك على قدر إخلاصك لله عز وجل. فالعمل يضاعف لك عند الله أضعافا كثيرة على قدر إخلاصك لله تبارك وتعالى. كلما كنت أشد إخلاصا كنت أكثر مضاعفة. إذا الرابح أنت بالإخلاص، والمستفيد أنت بالإخلاص، تنتفع بذلك عند الله تبارك وتعالى. أما هذا الإنسان إخوان الذي يظهر ذلك للناس، ورحم الله زين العابدين علي بن الحسين، كان ينفق على 400 بيت في المدينة ولا يعلم أحد من الذي ينفق عليه. فكيف عرفوا؟ لما مات توقفت النفقة، فعلموا أن الذي كان ينفق من؟ زين العابدين علي بن الحسين. ومن لطيف ما يروى أن زين العابدين علي بن الحسين كان يذهب إلى رجل في الليل ويعطيه الصدقة، وذاك الرجل يعني ربما يذم زين العابدين علي بن الحسين، إنه فلان ما عم يعطيك، فلان ما عم يبعثك، وبيحكي عليه كذا. ومن عم يعطي؟ زين العابدين علي بن الحسين، ولا يقول له أنا زين العابدين. طب كيف عرف أنه هو؟ قال لما مات زين العابدين ماذا؟ وتوقفت النفقة، قال فعلم أن الذي كان يعطيه والذي كان يذمه هو زين العابدين. انظروا أيها الإخوة إلى تمام الإخلاص، أولا أنه أخلص عندما أنفق، ثانيا أنه سمع الشتم والذم له ولم يدافع عن نفسه. ليه؟ يريد أن تبقى صدقته لله. ثالثا أنه ما توقف عن النفقة بعد الذم والسفل والشتم. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سيدنا أبو بكر كان ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة، ولما تكلم مصطح بسيد عائشة حلف أبو بكر ألا يصله منه إنفاق بعد ذلك أبدا، فأنزل الله هذه الآية. فقال أبو بكر: نعم بلى نحب بلى نحب، وأعاد النفقة وزاد طمعا بمغفرة الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث أيها الإخوة أن الإنسان عندما ينفق يعظم النفقة، يعظم النفقة، يعني لا تعطي عطاء قليلا، لا تعطي عطاء يعني بزماننا الآن ما مقبول، يعني في بعض الناس يدفع مبلغ كأنه يعني رفع عذاب، سبحان الله. أقول له: لا يا أخي، في الزكاة أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقبالا، اكفي هذا الفقير، فرح هذا الفقير، أدخل الفرح والسرور على قلبي وعلى قلب عائلتي، فرحهم للعبادة، فرحهم للطاعة، فرحهم في العيد، أدخل عليهم السرور، أجبر خواطرهم في هذه الأيام التي ننتظر فيها نحن جميعا جبر الخاطر ممن؟ من الله عز وجل. لذلك عظم النفقة. يعني أرسلت إلى أختك هدية في رمضان، أرسلت إلى أخي، إلى جيرانك، أرسل عطاء جيدا، عطاء ينفع، عطاء يفرح. أما عطاء أخوانا يتحمل فيه الفقير مذلة الأخذ ولا يحقق له أي تفريج لكرب ولا إزالة هم ولا قضاء حاجة حقيقية أصلا. لذلك أخوانا إذا أعطيت فأعط عطاء جيدا، لأنك تثق بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن الآداب أيضا أن تستصغر النفقة. يعني ماذا قلنا؟ أن نعظمها. وماذا قلنا؟ أن نستصغرها. طب كيف؟ قال: إذا أنفقت نفقة كبيرة ماذا تقول؟ أرغب له محرز، تعظمه وتستصغره، تعظمه وتستصغره. يعني أرسلت لأختك مبلغ ربما مليون ريال سوري، تفضل أختي دولة مبلغ محرز، سبحان الله، هو مبلغ عظيم بالنسبة لها، لكن بالنسبة لها تستصغره. لماذا؟ لأنك لا تشعر بفضلك على أحد أبدا، وإنما الفضل من الله تبارك وتعالى. إذا أن تعظم النفقة وأن تستصغرها ولا تشعر بعظيم يعني قدرها وكثرتها وما شابه ذلك. ومن الآداب أيضا أن تنفق على عباد الله بالسر وليس بالعلانية، وهذا أمر عجيب مما يبطئ به بعضنا، يعني كأنه الفقير مال كرامي، كأنه الفقير يعني ماله اللي وجد أن يستحي به بين الناس. يعني أنت عندما تعطي أختك مثلا لا تعطيها إلا بزوجة أولادها، أعطيها بينك وبينها. ليه؟ لأن عطاءك لها أمام زوجها وأولادها قد يحرجهم. فلما أنت الآن تعطي أختك الآن، تعطي أخوك، أعطيه بينك وبينه، أعطيه مع التكريم، مع الإعزاز، أعطيه بطريقة تشعره أنك تحبه وتعظمه. أما والله أنا أخذ أعطيه بطريقة أن أذله بها، أجعله يستحي أمام الناس، أجعله يذوب حياء بين يدي الناس. لا أخوان، إذا أعطيت أحدا فاختر مكانا لا يراك فيه أحد، أولا لأن هذا أدعى للإخلاص، ثانيا لأن هذا فيه تكريم للفقير، تعطي الفقير بطريقة. أما بعض الناس أخوان ماذا يفعل؟ يطالع المصاري اللي جبته مبلغ فضلي كذا، فضل فلان قدام الكل هكذا. طيب انت ماذا فعلت؟ والله انت ربما اعطيت مبلغا قد يكون بسيطا، لكن والله اذقتهم ذلا واذقتهم احراجا واذقتهم انزعاجا من خلال هذه النفقه، كانوا يتمنون لو انك لم تعطهم اصلا، خصوصا عندما تعطي رجلا امام اولاده او امام زوجته، او تعطي امراه امام زوجها واولادها، لا يا اخي، حتى لو كانت اسرتك، حتى لو كان معروف انك تعطيها، لا تعطي قدام اولادك، لا تعطي قدام زوجك. اختار مكانك بعيد عن العيون، احفظ مكانتها، احفظ كرامه صهرك، احفظ كرامه الشباب اللي عندها، لان هن بيشعروا انه عم تعطي العائله المبلغ علانيه، هذا في احراج لهم. لذلك اخوان انظروا الى هذا الادب، انت الان يجب عليك ان تكون محسنا في قلبك قبل ان تكون محسنا بمالك، يجب ان تحسن بادبك قبل ان تحسن بعطائك. لذلك تعطي الناس والفقراء بالسر وليس بالعلانية. ثم بعد ذلك ايها الاخوه، من الادب العظيم الذي كان عليه سلف هذه الامه انهم يعطون الفقير ويرون ان الفضل للفقير، يعطون الفقير ويرون ان الفضل للفقير. لذلك بعض الاحيان اخواننا يعني يعطي الفقير الزكاه او المال ويقبل يده، تصوروا يقبل يد الفقير، يعطي الفقير يعطي المال من تحت والفقير ياخذه من فوق، كأن المتفضل مين؟ هو الفقير. ليه؟ قال شعور الغني أن هذا الفقير هو سبب ثوابي عند الله. لو ما قبل الصدقة منك كما في فقير عبادك، إذا هو ساعدك على نيل الثواب وساعدك على مرضات الله، وهو تفضل عليك عندما قبل صدقتك وادخرها عند الله عز وجل. انظروا إخواننا إلى هذا المعنى الدقيق من الأدب الذي لا نراه إلا في الإسلام. تعطي الفقير وترى أن له فضل، لماذا أيها الإخوة؟ اتفقنا أن المعطي من؟ هو الله عز وجل. فأنا عندما يوفقني الله ويعطيني الله مالا لأنفق منه، فالله تفضل علي في ذلك، والفقير تفضل علي عندما قبل مني المال. طيب الفقير يا أخوانا يصير يفكر بالطريقة هاي؟ لا، وإنما يفكر بطريقة ثانية، هذا جزاه الله خيرا، أحسن إلي، قدم إلي مالا أثابه الله، نعم يكافئه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فانظروا إلى الأدب للغني والأدب للفقير، كيف صارت الزكاة مرقاة للآداب في المجتمع للغني وللفقير. ومن الآداب أيضا أيها الإخوة أن لا تمن بالزكاة أصلا، قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، وقال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني أن تقول لهذا الإنسان أنت لا حسابك من خير، لو ماي أنا أنت كنت كذا، أعوذ بالله يا أيها الأخ الكريم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء أدب، ليس مع الفقير بل مع الله عز وجل. ليه؟ لأن حقيقة من الذي وفقك للعطاء؟ الله. إذا لولا الله ولولا أنا، الله هو الذي أعطى، الله هو الذي تفضل، الله هو الرزاق، أنا مالي رزاق، أنا مالي معطي، الله هو الرزاق، أما الفقير أنا لا أمن عليه أبدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني بعض الناس اخواننا سبحان الله بيقعد قدام الناس وتراه ربما يذكر والله فلان بعثنا له كذا وفلان بعثنا له كذا وفلان قدمنا له وفلان ذكرنا بكذا، اي نعم، وربما يذكر شيء غير مباشر، دريان فلان وفلان مدري ايش، اي والله والله ما قصرنا معهم برمضان. لا يا اخي، اياك تتكلم هذا الكلام، اياك تتكلم هذا الكلام، بالعكس افعل الخير وانسه كليا، غيب عن بالك نهائيا. يعني هم يقول اعمل خير ولا البحر، لا، اعمل خير وانسه وابقه في باب كرم الله وقل ربنا تقبل منا. كذلك ايها الاخوه من اداب الزكاه ان لا تنتظر من الفقير عوضا، ولا بكلمة، لا تنتظر منه شيئا ولا بكلمة. الآن بعض الناس يقول لك اعمل خيرا تلقى شرا، لا يا أخي، نحن مو هذا الشعار. نحن إذا عاملنا الله للخير فلن يكون من الله إلا الخير، هكذا وعدنا ربنا وتفضل عليه. لكن أنت عندما تعامل المخلوق أنت عمليا أسأت، لأنك دفعت الزكاة وترجو في والله من الخلق، والخلق لن يكافئك، بالعكس ربما جاءك العقوبة من هذا الإنسان الذي بذلت المال لأجله. سبحان الله، دفعت المال لأجل فلان، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الله تبارك وتعالى يعاقبك من قبل هذا الإنسان. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت ترسل العطاء إلى الفقراء مع الخادم، وتقول لها إذا قالوا كلمة فاحفظيها. أي خادم ترجع عنها تقول له ماذا قالوا؟ فدعوا لك بكذا وكذا، فتدعو لهم بمثل ما دعوا لها. ليه؟ قال يكون دعاؤها لهم بمقابل دعائهم لها، ولتبقى صدقتها بلا مقابل. شو الفهم اخوانا؟ تدعو لهم بمثل ما دعوا لها، ليه؟ لتبقى صدقتها بلا مقابل. انظروا ايها الاخوه، يعني بعض الناس اخوانا بيساعد ربما قريب او جار او فقير، بعد ما بيساعدهم هذا الفقير بيغلط معه موقف، هذا اللي ساعدناه قدمنا له كذا كذا. لا يا اخي، انت ما قدمت ليقابلك بالاحسان، انت قدمت لاجل الله عز وجل، والخير عند الله لا يضيع. لذلك حتى لو اساء اليك الفقير اياك ان تخرج عن حيز الادب، وكن متادبا مع الله تبارك وتعالى، ولا تنتظر من الفقير يعني إحسانا، ولا تنتظر من الفقير كلمة ولا دعاء ولا شيء من ذلك. أنا أحيانا بزعجني بعض الناس، بيجي على البيت ولا على الفقير بيعطي مال بيقول له عينا عينا. لا يا أخي، هالطريقة هي لا تشعر بنفسك أنك متفضل على أحد، هو الفقير سيأخذ المال، لكن إن دعا ولم يدع أجر حاصل عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سيخلف عليك وسيعطيك وسيفرج كربك وسيزيل همك. دعا لك او لم يدع لك، والله اخلاصك احسن من دعاء الفقير، والله صدقك مع الله افضل من دعائك عن الفقير. اذا كان احيانا شو بقول له؟ عطوا له، بقول له هذا الحج ابو فلان. ليش يا اخي؟ ليش تريد ان تعرف عند الناس انك المنفق؟ لماذا تريد ان تعرف عند الناس انك انت المنفق؟ ليش يا اخي؟ سبحان الله يا أخوانا، استبق ذلك خالصا عند الله تبارك وتعالى. ومن آداب الزكاة أيها الإخوة أن الإنسان يبادر إليها طيبة بها نفسه، يبادر إليها طيبة بها نفسه. سبحان الله، يعني أنت الآن تدفع الزكاة بمجرد حلول الحول مباشرة تسارع هدف الزكاة. ليه؟ فرحا بالزكاة، فرحا بالصدقة، فرحا بالعبادة، تشعر الفقير بالرحمة والعناية، وتظهر لك لله عز وجل، تظهر لله رغبتك وحرصك وفرحك بهذه العبادة. أما والله أخوانا إن عم الزكاة دفعناها ما دفعناها وأجلناها، ولا في مجال ما في مجال، ولا عم ندفع كذا. لا يا أخي، لا تسمي الزكاة آخر شيء، خلي الزكاة أول شيء يا أخوانا، بادر إلى دفع الزكاة ولا تؤجل ولا تؤخر، وكذلك أن تدفعها طيبة بها نفسك، طيبة بها نفسك، يعني أنت عندما تدفع المال إلى الفقير ادفعه أنت مسرور. قال الله تعالى وآتى المال على حبه، يعني أنت الآن تدفع المال إلى الفقير وأنت تحبه، لكنك تفرح بهذا العطاء، لكن إن شاء الله ربي يهديه، والله العظيم فرحت لك فيها الأمر كذا، تظهر للفقير أنك تفرح معه بهذا العطاء. يا سلام، لما بتعطي الآن الناس تفرحهم تشعرهم بفرحك. قال لي مرة أحد الأغنياء قال لي والله أنا من أجمل المواقف في حياتي لما بعطي الفقير بيضحك في بقية أيامك مباشرة. ليه؟ لأن الله وفقني لإدخال السرور إلى قلب هذا الفقير. هذا الآلة الفقير فرح. سبحان الله أخوان أديش بقى كبير كبير. بين الإنسان أخوان عنده محل دخل إليه الفقير أراد أن يشتري بعض الحاجات الأساسية، المال معه ما كفى. هنا سبحان الله أنا شو بدك؟ قال له كذا وكذا. دفن له إياه تفضل هي دية رمضان وما أخذ من شيء أبدا. هذا الإنسان أخوان كم يجبر يخاطر؟ كم يطرح؟ كم يرجع منه مسؤول؟ لك هذا الإنسان دعا أو ما دعا لك ما بيهمك، لأن الله رأى بك هذا الموقف. طيب بينما أخوان الإنسان أراد أن يشتري فقير ما معه أن يروح بنجيب مصاري كذا، إيه نعم فقير اللي بدك أنت الآن تشتري الأشياء هاي، أنت ما معك، أنت ليش جاي على المحل؟ والعياذ بالله الإنسان يخاف بكلمات قاسية جدا جدا جدا، ويغيب عن هذا التاجر أو هذا الإنسان يغيب عنه أن الله يسمع ويرى، يغيب عنه أن الله يسمع ويرى. يعني أنت ربما الفقير ما تعطي، لكن يا أخي لا تذم، لا تشتم، لا تسب، لا تكون قاسي عليه. ما تعطي عند شأنك، لكن إياك أن تذمه، إياك أن تشتمه، إياك أن أنت كلمة قصر، إياك تجبر عليه يا أخي. هذا ليس من حقنا أبدا. أعطينا الفقير أولا. ومن آداب الزكاة أيضا أن تنفق من أطيب مالك، لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان الصحابة وكان السلف يأتون إلى الطعام الذي يحبونه ويصنعونه ويذهبون به إلى الفقراء، قال هذا طعام أحبه وأنا أريد أن أطعمه للفقراء. تمسكا بهذه الآية، انظر أخوانا قديش الفرق بين هذا الإنسان وبين إنسان آخر ببعض الطعام أحيانا، يعني صدر يومين بعد حال أكله من البيت، أو ثياب قديمة بين عم مزق أو ربما شيء كذا ببعثها للفقراء. لا يا أخي، هلا هذا أمر حسن ما هو غلط، لكن أفضل من ذلك أن تنفق من خيال المال. ليه؟ أنت ما عم تعطي الفقير يا أخي. الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد من؟ في يد الله عز وجل. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ من الذي يأخذها؟ الله عز وجل. لذلك بعض أخواننا إذا أراد أن ينفق درهما طيبه طلع صح. ليه؟ قال تكريما له، لأنه سيقع بيد الرحمن. انظر أخوانا إلى الأدبيات العالية في دفع الزكاة. صدقوني يا أخوان أكارم، الزكاة بالإسلام إذا تحلينا بهذه الآداب ستتحول الزكاة إلى بلسم جراح لحياتنا، إلى أسباب شفاء لمجتمعنا، إلى أسباب فرج، إلى رحمة، إلى مودة فيما بيننا. يعني تصور أخوانا الفقير عندما تأتي إليه الدراهم الطيبة، يا سلام، عندما يدفع الغني للفقير وهو يبتسم وهو مسرور، هنا سبحان الله، يعني عندما يعطيه هذا العطاء وهو مسرور. ومن الآداب أيضا أن يبدأ الإنسان بالزكاة بمن حوله من أقارب والجيران والعمال ما شابه ذلك. سبحان الله، وهنا أيضا خطأ لبعض الناس لا يعطي أقاربه. ليه؟ عشان ما يطمعوا فيه، ما بيعطي جيرانه عشان ما يطمعوا فيه، عماله أيضا بشوفوه فقير رايح فقير جاي، عم يعطي وسط يوزع أشكال ألوان عماله بيعطي هذول الرواتب. لك يا أخي هذا العمال عندك هذول، هذول أنت أولى الناس فيهم. يا أخوان الفقير محسوب عليك. أنا أخوك الفقير كل ما أقول له فلان فقير نعطي، لا أنا أخو فلان فلان بيعطي، جارك محسوب عليك، عمالك محسوبين عليك. لذلك أنت الآن لما تكون عندك عمال أنت الآن محسوبين عليك، ما حد يعطي زكاة المال. ليه؟ إذا محسوبين عليك. فبالتالي أنت يا أيها الغني ابدأ بمن تعول، ابدأ بالدائرة التي حولك، اكفي أقاربك، انشر خيرك على من حولك، على الأقارب، على الجيران، على العمال، إن عمرو بمن آمن من أحبائك بكذا، ادفع ذلك وإياك أن تتكبر عليهم بعد ذلك أبدا. يعني بعض الناس يدفع زكاة رمضان بالعيد ما بيروح يعاد على أسطر. ليه؟ هي واجب شيء تعيد عليه. ليه؟ أنا بعتبر زكاة المال أنا بفضل عليها. بالعكس صار لازم تجي وتقبل إيدي لأن أعطيتها زكاة المال. أعوذ بالله يا أخوانا. تصور أنت الآن أختك الكبيرة الآن أن تعطيها زكاة المال وأنت الآن تعاملها بالطريقة هي. بالعكس بعضهم أيها الإخوة عندما يعطي أخته الكبيرة أو أخاه الكبير يقبل يده. سبحان الله الأدب يا أخوانا. طيب ليش الأدب؟ لأنني أتعامل مع الله. مثلا لما إنسان يعطي أمه وشو يعطيهم؟ يعطيهم فوق يعطيهم من تحت ويقبل إيدهم وهم المتفضلين علينا إذا أخذوا منه. سبحان الله بعض التجار لو يعطي أمه مو زكاة يعطيها يعني هدية تحط الضياع على رجليها. المشاكل على رجليك يا دكتور. تصوروا إخواننا الأدب لكن معاني يا إخواننا لا تراها إلا في الإسلام. لا تراها إلا في الدين. لأن المسلم يتعامل معمن؟ مع الله وليس مع العباد. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذه الآداب وأن يرزقنا الأدب مع الله والأدب مع خلق الله. والحمد لله رب العالمين.
نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاجرت.